Extra.
Viu Spur.
أهلا بكم. الهجرة طوق نجاة للكثير من الناس، ولكن الموت يتربص بهم قبل أن يحققوا هدفهم المنشود.
ما كان في طريقة شرعية أنه أخرج لبلد أوروبي، ولهذا السبب أني اضطريت لحتى أطلع طريقة غير شرعية.
فلماذا يتم التضييق على الهجرة الشرعية؟ ونتحدث اليوم عن أزمة السكن في الجزائر.
يجب يعني التمكن من ادخار مبلغ يساوي 10 مرات الدخل الفرد الواحد.
الأسعار تفوق القدرة الشرائية، فهل من حلول؟ أيضا اليوم، ما هي يا ترى مؤامرة البارود التي يحتفل بها البريطانيون سنويا؟ أنتم اليوم بصحبتي أنا منى با. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من إكسترا في أسبوع. ضيفنا في هذه الحلقة هو الكاتب والصحفي والمترجم العراقي لؤي عبد الإله. حصل على شهادة جامعية في تخصص الرياضيات والفيزياء من جامعة بغداد. انتقل بعدها إلى الجزائر، حيث عمل لسنوات كمحاضر في مادة الرياضيات قبل أن يغير مسيرته نهائيا، حيث أصبح كاتبا وصحفيا ومترجما. أهلا بك معنا أستاذ لؤي في إكسترا في أسبوع. يعني اللافت في مسيرتك هو انتقالك إلى الجزائر، وهناك حدث تغيير جذري في مهنتك. يعني كيف أثرت رحلتك إلى الجزائر على حياتك؟
هو الانتقال إلى الجزائر كان يعني كان انتقال من عالم شديد التأثر وشديد الصراع. يعني كان هناك في العراق، كان هناك لحظة حاسمة في العراق في عام 1976، صراعات سياسية كثيرة، وهناك انقلابات كثيرة وثورات، والإنسان بشكل أو بآخر لم يكن يستطيع أن يخرج خارج دائرة الهم السياسي، أو بالحقيقة التورط ضمن الهم السياسي. فالسياسة كانت تدخل في حياتنا يوميا، يجب أن تقرر إلى أي حزب أنت تنتمي، ما هو رأيك. هناك أيضا تضييق شديد كان على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الحزب الحاكم في وقتها في عام 1976. هناك لحظة محددة تفرض على الإنسان أن يتخلى عن اهتماماته الحقيقية أو الاهتمامات الجذرية، لنقل الأدب أو وكان كل الجهود تصب خصوصا وسط الشباب باتجاه التغيير السياسي أو لعب الدور السياسي. الانتقال إلى الجزائر فجأة، الجزائر عالم جديد كان، يعني لم يمضي على استقلاله أكثر من 15 أو 16 سنة. أول جيل كان يتخرج من الجامعات من الجزائريين هو في تلك الفترة العام 1975. فعالم جديد وعالم خالي من من هذا التوتر أو الصراعات الداخلية أرض بكرة. وهذا ما سمح لي في فترة تواجدي هناك بأن يكون عندي اهتمامات، أو الاهتمامات القديمة بدأت تظهر من جديد، الاهتمام بالأدب، الاهتمام بالثقافة، إعادة النظر بالتجربة السابقة، إجراء المقارنة بين مجتمعين، مجتمع جديد حديث في وسط، يعني في بداية التشكل، يملأ على التفاؤل، ومجتمع قديم عريق مثل العراق.
وجعلك هذا المجتمع الجديد يعني تتغير أنت شخصيا بشكل جذري أيضا. يعني ليس من السهل أن يغير المرء اختصاصه ب 180 درجة تقريبا، من العلوم إلى الأدب.
هو يعني في الحقيقة أنا أعتبر دخولي بالأدب بالرياضيات يعني كان يعني نتيجة، يعني كان سبب، يعني لنقول خطأ. يعني أنا في البداية عندما وجدت نفسي في كلية العلوم في بغداد أردت تغييرها بعد ذلك، يعني كنت حريص على تغيير القسم. ولكن في العراق الأمور محددة، يعني مثل مصيرية، حالما تجد نفسك في جامعة أو في كلية، تجد من الصعب عليك أن تنتقل إلى كلية أخرى بعد ذلك.
فكأنك تورطت يعني.
فكأنني تورطت بالضبط، ولكن هي الورطة هذه نفسها هي التي ربما كانت وراء التي فتحت لي الباب إلى الذهاب إلى الجزائر يعني، وبعد ذلك فتحت لي باب العمل والتغيير اللي حصل.
وسوف نتحدث بتفصيل أكثر عن أعمالك الأدبية وكل أشياء التي نتجت عن هذه الورطة الجميلة التي تورطت بها في بداية حياتك. مستمعين الآن إلى أول وقفة لنا في بي بي سي إكسترا، نتوقف للحديث عن موضوع الهجرة، حيث حث تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية جميع الدول بالالتزام بواجبها تجاه المهاجرين. يأتي هذا في ظل ازدياد موجات الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا، حيث يخاطر الآلاف بحياتهم للنجاة من الصراع في بلدانهم بعدما تقطعت أمامهم السبل الشرعية. عماد شهاب تحدث إلى مهاجرين غير شرعيين في مجموعة من الدول الأوروبية، والذين كشفوا أن التضييق على الطرق الشرعية جعل المخاطرة بحياتهم السبيل الوحيد.
طبعا في سوريا بلدنا كنا نظاميين ولا لا اوضاع غير شرعيه او شيء هيك شغلات ما كنا نفكر فيها، بس الحال اللي كنا فيه اضطرينا انه يطلع بطريقه غير شرعيه. ما كان في طريقه شرعيه انه اخرج لبلد اوروبي او برات سوريا، ولهذا السبب اني اضطريت لحتى اطلع بطريقه غير شرعيه من برات سوريا. طلعت على النمسا، والان اول شيء ما كان عندي باسبورت لا شيء، قدمت اللجوء والان قبل لجوئي خلال 3 شهور تقريبا، قبل لجوئي وهلا صار عندي باسبورت والحمد لله عايشين.
انا طبعا من الكويت، بدون الكويت يعني صار لهم أكثر من 60 أو 70 سنة قدموا تضحيات كثيرة، ولا مرة تجرانا سوينا شيء غير شرعي يعني بحياتنا كلها. ولكن أنت أساسا لو دشيت شرعي هني البلاد الأوروبية يقول لك أنت بعد ما لك حق اللجوء، يعني أنت جاي طريق شرعي يعني، فهم يعتبرون أن ما لك حق اللجوء. لو مثلا دشيت بفيزا فرضنا أو دشيت، وهو أساسا يعني أساسا أنت ما عندك وسيلة من الكويت أنك تخرج فيها إلا بطريقة غير شرعية، يا جواز مزور أو شبيه، بما هذا اللي قاعد متعارف عليه. والفائدة الأكثر تروح للمهربين، وأنا أقولهم جزاهم الله خير المهربين صراحة، ما قد أخذوا من العالم فلوس، ما قد يعني بالأخير أنت المصلحة الواحد صراحة اللي هو عايش عيشة تعيسة ببلده يعني.
هجرتي جاءت يعني فجئية وليست يعني ليست منظمة، ما كنتش يعني منظم مني حهاجر يعني، ولا إني فكرت في الهجرة الغير شرعية، كنت ضد الهجرة غير شرعية تماما. كانت عندي يعني أعمالي وعندي يعني مشاريعي وعندي يعني عملي الخاص بي يعني في تونس، يعني كنت تمام. لكن في لحظة ما يعني جاءت في خضم ساعة زمن بعد الثورة التونسية بعد 14 جونفي في وسط الثورة المصرية، نعم كنت أستطيع أن أهاجر شرعيا، لكن كانت حطول المدة يعني، حتقدم بمطلب للقنصلية وحعمل ورق ويجين يعني من هنا من باريس ولا من إيطاليا ولا من أي حتى يعني في العالم.
اسمي حسام من العراق، جيت إلى السويد كمهاجر غير شرعي، فأخذت هاي الطريقة لأنه ماكو حل بديل. إذا تجي بطريقة شرعية ما راح ينطوك يعني الإقامة وما راح ينطوك المميزات، بل بالعكس ممكن يسجنوك وممكن يرجعوك لبلدك مرة ثانية. بصراحة أنه شعور غير مريح وشعور قاسي أنه تسمى أنه أنت مهاجر غير شرعي أو أنت مرتكب جنحة دولية، تعتبر أنه تطبيت البلد في صورة غير شرعية، وشعور أبداً مو سهل يعني، خاصة إذا أنت كنت يعني إنسان مستقيم دائماً كنت بحياتك وطالب جامعي ومثقف، صعب جداً هذا الشعور.
سنتحدث استمعنا إلى مجموعة متنوعة من الناس أقدموا على هجرة غير شرعية إلى أوروبا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تمنح الدول الأوروبية المهاجرين غير الشرعيين الإقامة في حين تضيق الخناق على الطرق الشرعية للهجرة؟ عماد شهاب وجه هذا السؤال إلى المستشار القانوني ميشيل عبد المسيح.
بالواقع كما نعلم حسب القانون البريطاني هناك اتفاقيات جنيفا بالإنجليزي جنيفا كونفنشن، وبريطانيا هي إحدى الموقعين والمؤسسين لجنيفا كونفنشن، وهذه الاتفاقيات تضع واجبا على بريطانيا وعلى كل الدول التي هي موقعة، وهي توفير باب المساعدة لمن يطرق بابها كلاجئ. يفرض القانون البريطاني على الحكومة البريطانية أن تبث بهذا الطلب حسب القوانين. يعني من البديهي أن كثير من اللاجئين الذين وصلوا إلى بريطانيا وغيرها طبعا وصلوا على يد أناس يريد أن يساعدونهم إنسانيا، الكنائس مثلا والأديرة لعبت دورا جبارا في ذلك. هناك طبعا العديد من المهاجرين يستعملوا موضوع طلب اللجوء كذريعة للدخول الغير شرعي ويحاولوا بعد ذلك تنظيم أمورهم، فمن ذلك هنالك هذا الصراع. فالحكومة البريطانية مثلا تخشى جدا أن يستغل موضوع اللجوء السياسي وتاريخها القديم الذي يحمي طالب اللجوء.
المستشار القانوني ميشيل عبد المسيح. أعود لضيفي في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله. أستاذ لؤي، أنت مهاجر، هاجرت من العراق إلى الجزائر، من الجزائر إلى بريطانيا التي تستقر فيها حاليا. يعني ما هي أهم الصعوبات التي تواجه المهاجر عموما في أيامنا هذا في أوروبا؟
هو الشيء الأساسي الذي يواجهه أي مهاجر أنه التوقعات التي يملكها أو التي تدور في ذهنه عن الأبواب التي ستفتح أمامه والتسهيلات التي ستوجد أو التي تظهر، هي في الحقيقة كلها جزء من أعتقد جزء من تصور جزئيا وهمي. ويذكرني هذا بالكثير من يعني ما قبل الحرب الباردة، كان كثير من سكان دول أوروبا الشرقية أيضا يحلمون بهذه الفردوس الذي اسمها الغرب يعني، فكانوا يسعون للهروب من خلال جدار برلين، مغامرة بحياتهم إلى آخره. وأظن هذا هو السبب أيضا الذي يجعل الناس عندما يأتون إلى هنا بعد فترة يكتشفون أن هناك فاصلة هائلة على المستوى حتى التفاهم. يعني أنا احتجت فترة طويلة حتى أستطيع أن أجعل الآخر يفهمني، وربما لحد الآن أنا أصارع مع هذا الشيء. الفروقات الثقافية وفروقات التعامل وفروقات اللغوية وفروقات حتى إذا عرفنا اللغة، اللغة تمتلك مستويات عديدة مختلفة، فالإنسان في الحقيقة يبقى هو عايش في فراغ، يعني هو لا يتجذر في المجتمع الجديد،
يعني
وهو يفقد جذوره مع المجتمع السابق.
يعني لو منحت الاختيار، هل بعد هذا الزمن الطويل هل كنت لتعيد تجربة الهجرة؟
بصراحة لا، أنا الآن داخليا يعني لو كانت هناك فرصة للإعادة، وهذا غير ممكن، إعادة شريط الحياة، ربما لا أخرج من العراق. أنا عمليا أجد أن أننا دخلنا في مرحلة جديدة لم نكن نعرفها، مرحلة على مستوى العالمي، لأنه في فترة السبعينات لم يكن هناك حاجة، أو ما قبل الثمانينات لم تكن هناك حاجة لأي شخص لأن يترك، خصوصا أكثر بلدان عالم الثالث، هناك حالة من الاستقرار الأمني والسياسي الموجود بغض النظر عن كل الخروقات حقوق الإنسان. ولكن كمجتمعات كانت مستقرة، خذي الصومال، خذي العراق، خذي هذه المجتمعات. فعمليا بعد سقوط أو بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط المعسكر الشرقي أو المعسكر الاشتراكي، هنا خلقت ظروف جديدة هي ظروف تفكك
هذه الدويلات أو الدول التي كانت مرتبطة مع حالة الاستقرار الذي تشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يعني الذين كانوا يتركون بلدانهم باختيارهم أصبح الآن جيل آخر يترك هذه البلدان يعني غصبا عنهم لأنهم مضطرون ولأنهم خائفون على حياتهم. وطبعا هذا يصنع فرقا كبيرا. يعني عندما طرحنا هذا الموضوع للنقاش يا أستاذ لؤي يعني وصلتنا الكثير من المشاركات، منها مشاركة من أحمد على سبيل المثال يقول الذين يسافرون بطرق غير شرعية معهم حق لأنهم لم يجدوا عيشا كريما في أوطانهم بل وجدوا الظلم والاستبداد والمعاناة في أوطانهم من قبل الحكام الطغاة، لذا فإنهم يخاطرون بحياتهم بحثا عن الحريات ولكن ليس بحثا عن المال. أما منار فتقول سأركب الصعاب للوصول إلى هدفي ولكن لن أسير في طرق غير مشروعة حتى لو كانت صعبة. مستمعينا بإمكانكم أنتم أيضا أن تشاركوا معنا في هذا الموضوع وجميع المواضيع التي نطرحها اليوم للنقاش في أكسترا في أسبوع.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211 أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 47. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
Songlines on BBC Extra English. في سونغ لاينز اليوم فريق مارون 5 وأغنية Good Night Good Night. I hope that things work out all right. أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام.
Good luck. I hope everything works out all right with a new job.
عكس عبارة things work out هو عندما لا تسير الأمور على ما يرام. When things don't work out.
We opened a shop, but things didn't work out. We had to close.
Extra, extra.
Song lines أخرى قريبا على BBC Extra.
Good night, hope that things work out all right, yeah.
Songlines.
كانت تلك إناس إسماعيل في Songlines. الآن إلى بعض الأخبار التي وردت هذا الأسبوع، حيث عبرت أكثر من دولة في الأيام الأخيرة عن غضبها من عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية. كما نشرت صحيفة الإنديبندنت البريطانية مقالا يتهم أو تتهم فيه السلطات البريطانية بالتجسس على الألمان عبر سفارتها في ألمانيا، إلا أن التجسس ظاهرة ليست بالجديدة فقد كانت ممارسة متبعة في الحضارات القديمة أيضا، منها الحضارة الإسلامية كما يقول الدكتور مهند المبيضين الباحث في التاريخ الإسلامي الحديث بالجامعة الأردنية.
بفترة الفتوحات الإسلامية أصبح نظام التجسس هو نظام جزء من وحدات الجيش الإسلامي، وأنا أعتقد أن هذا جزء من الخبرة التي عرفها العرب عن البيزنطيين وعن الفرس. كان أول شخص يؤسس في هذا الجانب هو خالد بن وليد خلال حملته على العراق.
كما سمعنا التجسس هو من أقدم الممارسات في التاريخ، ولكن أستاذ أي هذه الأيام أصبح التجسس كالوباء، يعني لا تمر فترة وإلا نسمع فيها عن فضيحة التجسس، ما السبب في رأيك؟
أعتقد هو الشعور أحيانا شعور بالقوة المطلقة التي يمتلكها الطرف الذي يملك التكنولوجيا التي تسمح له بالتجسس لاختبار القوة. فمثلا قبل الحرب يعني قبل انتهاء الحرب الباردة كان هناك سبب، هناك صراع داخلي بين كتلتين، ولكن بعد انتهاء هذه الكتلتين هنا أصبحت ظاهرة البحث عن تحقق القوة من خلال اختبار ما تملكينه من أدوات تحت يدك، خصوصا امتلاك الإلكترون في يدك.
يعني قبل ذلك كان هناك تجسس بين أعداء، لنقل مثلا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولكن الآن بين حلفاء.
بين الحلفاء. هو أنا أجدها هذه ظاهرة الاختبار القوة، لأنه أنت عندما تصبحين تمتلكين القوة الكبيرة لا تستمعين، لا تعتبرين حتى الآخرين هم حلفائك. أي شخص يختلف معك هو يصبح ضمن صف الخصوم. وربما ما حدث بالنسبة للعراق يعني قبل الحرب، نجد أن النيو كونز أو المحافظون الجدد صنفوا أوروبا باعتبارها أوروبا القديمة كانت تعتبر خصما بشكل أو بآخر تجاه مسألة احتلال العراق أو غزو العراق. إذن هنا أصبحت فكرة التحالفات نفسها هي مبنية على مدى طاعة الآخر، لأني أنا أصبحت في أملك السلطة المطلقة، وهذا هو في الحقيقة حالة مخيفة أنا أجدها يعني الآن اليوم نعيشها. يعني ليس هناك إمكانية اصطفاف وحوار. التجسس هو يعني وجود سلطة تسعى إلى فرض نفسها على العالم الخارجي،
ويعني سلطة تحاول أن تظل هي الأقوى في العالم وفرض سيطرتها أيضا. طيب ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق الأمر بالتعليم. في ألمانيا تقدم زوجان للجوء السياسي إلى الولايات المتحدة لأن السلطات الألمانية لم تسمح لهما بتعليم أطفالهما في المنزل بدلا من المدرسة، حيث تفضل الكثير من العائلات في الدول الغربية كما نعلم تفضل تعليم أطفالها في البيت بدلا من المدارس، إلا أن التعليم المنزلي ممنوع في ألمانيا، وتبقى تبرر تلك الأسر قرارها بأن الأطفال يستفيدون أكثر إذا تلقوا التعليم على أيدي آبائهم، كما تقول هذه الأم الألمانية التي هاجرت إلى أمريكا مع زوجها وأطفالها.
أستطيع هنا تحديد ما يتعلمه أطفالي وفي أي مستوى. هنا أستطيع تعليم الأشقاء معا، مما يمكنهم من تعلم كيفية التعامل مع من هم أصغر أو أكبر ومع من هم من البالغين.
أستاذ أي، أنت يعني عملت كمحاضر لسنوات، ما رأيك في التعليم المنزلي؟
أنا شخصيا ضد الفكرة، من حيث يعني ممكن التعليم المنزلي أن تعطي ابنك يعني فرصة أكبر للتعلم، لكن فكرة أن المدرسة هي ليست فقط للتعليم، المدرسة هي تصوغ الفرد ليصبح ليقبل الآخرين، ليبني صلات مع الآخرين، ليتشكل كشخصية. والمشكلة أن الولايات المتحدة الآن أكثر البلدان التي تتغذى فيها حالات التطرف والتقوقع الطائفي هي موجودة في أمريكا، وهذا ربما أحد أسبابه أن المدرسة نفسها، المدرسة الحكومية منهارة، غير ليس لها وجود.
ولكن يقول بعض الآباء يعني في المدرسة هناك طبعا تأثير إيجابي، ولكن هناك أيضا تأثير سلبي، يعني كل ما يتعلمه الأطفال من أمور سيئة حقيقة يجلبونها من المدرسة.
ولكن هو أيضا السؤال، أنت إذا فقط تعلمت الجوانب الإيجابية أنت لن تعرفي المجتمع، لن تستطيع قادرة على التكيف من خلال التعلم الجانبين، الجوانب السلبية والإيجابية، ودور العائلة في توضيح وبناء الحوار مع الأطفال. يمكن أن نصل إلى تأهيل الطفل ليكون جزء من المجتمع ويميز بين ما هو صحيح وخاطئ. أما أن نعزل كل هذه الجوانب، الجوانب التي لا نريد أن ابننا أن يراها، هذا لا يعني أن هذه ستختفي، هي موجودة. فبدلا من عزلها يجب أن نجعل الطفل يواجهها و يبني على ضوئها شخصيته ورؤيته، وهذا الذي أجده.
يعني هو دور مشترك في رأيك بين المدرسة وبين الأباء، والمدرسة ضرورية لصقل شخصيات الأطفال. طيب أستاذ لؤي، سوف نعود للحديث معك بعد موجز للأنباء، ننتقل بعده إلى الجزائر للحديث عن أزمة السكن هناك، الأسعار خيالية، أسعار المنازل، والشباب غير قادرين على توفير سكن ملائم لهم. سنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل ومواضيع أخرى بعد موجز الأنباء.
BBC Extra. What's on this week?
بي بي سي اكسترا
في اسبوع. في اسبوع.
اهلا بكم من جديد الى اكسترا في اسبوع، وتصحبكم فيه اليوم منبا. ضيفنا في هذه الحلقه هو الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الاله. قبل ان نعود للحديث مع ضيفنا، ننتقل الان للحديث عن ازمه السكن في الجزائر، حيث اعلنت الحكومه الجزائريه مؤخرا اطلاق موقع الكتروني لتسجيل طلبات السكن للمواطنين ضمن مشروع كبير يهدف لحل ازمه السكن في الجزائر. وبلغ عدد المسجلين في يوم واحد 850 أو 85 ألف شخص، في حين أن المشروع سيقتصر فقط على 150 ألف مسكن. مراسل بي بي سي إكسترا في الجزائر أمين حضار يحدثنا عن أزمة السكن هناك.
حلم الكثير من الجزائريين هو امتلاك مسكن خاص بهم، ولكن حلم أصبح صعب المنال بسبب الارتفاع المستمر في أسعار العقارات. أردت الاطلاع على أسعار المنازل في الجزائر، فتوجهت إلى وكالة عقارية بمنطقة بن عكنون في العاصمة، وقابلت صاحبها عبد الجليل خالدي وسألته عن أسعار الشقق في العاصمة، فعرض علي هذه الأرقام.
أتعرف لي بري ولا الأسعار في الجزائر؟ معروفين في العاصمة الأسعار ماشي كيف كيف. وتانيت الهيئة تاع الدار الشكل تاعها كيفاش مخدومة، هذيك تاني تبدل البري تاعها، تقدر تلحق حتى 7 ملاير، تفوت مام 7 ملاير، كان اللي يفوتوا 7 ملاير يسمى 700 ألف دولار ولا 800 ألف دولار.
أسعار مرتفعة جدا إذا ما نظرنا إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي الذي أقرته الحكومة للعامل الجزائري، وهو ما يعادل 200 دولار فقط في الشهر. لكن لماذا كل هذا الارتفاع في أسعار السكن؟ سؤال توجهت به إلى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش.
يجب على الأقل أن يتوفر 3 أو 4 مداخل اللي يضمن يعني على الأقل مبلغ ليوظف إذا كان في حالة الإيجار، وبالتالي يجب يعني التمكن من ادخار مبلغ يساوي 10 مرات دخل الفرد الواحد.
يقدر مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين بأن الطبقة المتوسطة في الجزائر، والتي تشكل القطاع الأكبر في المجتمع، عليها أن تدخر مدة 50 إلى 80 سنة لضمان شراء مسكن في الجزائر. سألت عبد الجليل صاحب الوكالة العقارية عن مدى إقبال الجزائريين على شراء أو استئجار مسكن في الجزائر.
كل واحد وظروفه، كان اللي عنده درام باش يقدر يشري، كان اللي ما عندهش درام كان حتى جزائريين هم يروحوا يشرو في إسبانيا، واللي ما عندوش درام وشوي وسيرة ويكري دار حتى يفرج ربي. على العموم كان بزاف ناس يجوا عندي أنا الوكالة، مي بصح يجوا على الإيجار على الكيرة، يجوا يكرو ديور خاش ما عندوش درام باش يشري دار هنا في العاصمة، خاش غالية بزاف. وزيد كاينة تانية، كاين الناس اللي ما عنده ني باش يكري ني باش يشري دار، بالك صح لهم من عند دولة سوسيال يعني سكنات اجتماعية.
لما خرجت من الوكالة العقارية صادفت بعض المواطنين فسألتهم عن حالهم مع السكن.
من المستحيل أن مواطن جزائري يتمكن من شراء بيت في العاصمة أو في مدينة أخرى. أنا أرى بأني بعد 10 سنوات من الآن لن أتمكن من شراء مسكن.
من 2002 لحد اليوم ما تحصلناش على سكن.
يستحيل حتى ولو على مدار 3 عشريات. يستحيل أن تقتني سكن ب 300 ألف دولار.
من ناحيتها أطلقت الحكومة برامج كثيرة وبصيغ مختلفة لمساعدة المواطنين على الحصول على مسكن خاص بهم، حيث قدمت الدعم المالي ومساعدات أخرى، وهذا ما يؤكده بعضهم.
الحمد لله استفدت من السكن في إطار صيغة سكن اجتماعي.
في الحقيقة نشكر السلطات المحلية اللي أعطونا السكنة وتفكرونا.
ومع هذا يتضح أن سوء توزيع السكن هو المحرك الأساسي لكثير من الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر كلما تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من المساكن، حيث يعتبر كثيرون أنفسهم أحق من غيرهم في الحصول على مسكن. ورغم كثرة خطط الإسكان وتزايد عدد المستفيدين، إلا أن الأزمة تبدو مستمرة. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش لديه تفسير لذلك.
فيما يخص البرامج اللي تمولها الدولة، في اعتقادي أنها تبقى عبارة عن برامج متقطعة غير متناسقة، تعتمد على تمويل جزئي عن طريق صندوق خاص للسكن حسب المداخيل، ويبقى الباقي على شكل تركيبة مالية ما بين طالب السكن وبنك أو مؤسسة مالية. إذن الحلول المعتمدة تبقى جزئية مخصصة لفئة على حساب فئات أخرى.
حق امتلاك السكن حق مشروع كفله الدستور لكل جزائري، ولكن الواقع الذي يعيشه الجزائريون يؤكد غير ذلك. رغم تمتع الجزائر بإمكانيات تكفل لها تجاوز الأزمة وتحسين مستوى معيشة السكان. من الجزائر، أمين حدار لبرنامج بي بي سي إكسترا.
أعود لضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الصحفي والكاتب العراقي لؤي عبد الإله. أستاذ لؤي، يعني أنت خرجت من الجزائر في الثمانينيات، يعني هل كانت بوادر أزمة السكن جلية منذ ذلك الوقت؟
أعتقد بدأت تظهر الأزمة بشكل واضح على مستوى الشارع مثلا، خصوصا أن الجزائر بعد الاستقلال يعني فكرة الملكية أو مبدأ الملكية لم يكن واضحا، ولأن كل شيء قد تورث أو الدولة ورثت ما تركه الاستعمار الفرنسي، ففكرة الملكية الخاصة تقريبا أقصيت على مستوى الأراضي الزراعية أو على مستوى الأراضي داخل المدن أو حتى البيوت التي ورثتها الدولة، فالوزارات ورثتها. ويبدو لي أن العائلة، أن التخطيط الحقيقي لم يحدث في مجال السكن أو التهيؤ للزيادة السكانية، خصوصا أن العائلة العربية أو الجزائرية خصوصا عائلة كبيرة، أو أن العائلة ليست مكتفية بطفلين. ففجأة المدينة أصبحت يعني ضاجة بالسكان، الأطفال والبيت الصغير الذي فيه غرفتين أصبح يحتوي على 10 أشخاص. وهذا أعتقد خلق توترا وخلق إشكالا عميقا على مستوى العائلة وعلى مستوى الشارع.
هذا طبعا إضافة إلى الهجرة القروية إلى المدينة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الجزائر في التسعينيات.
هو الهجرة مستمرة صحيح، يعني هجرة الريف للمدينة استمرت يعني كل هذه الفترة بدون انقطاع من عام 1962 وإلى اليوم، يعني في كل البلدان هي الهجرة هذه موجودة بهذا الاتجاه، ولكن ربما عامل الحرب الأهلية دفع أكثر للناس للهجرة هربا من مخاطر الإرهاب ومخاطر الأذى الذي ممكن يلحق بهم.
هل تعتقد أن مشكلة السكن هي مشكلة الشباب اليوم بامتياز؟ تحدثنا عن الجزائر، ولكن هنا في بريطانيا وهو بلد متقدم، بلد غني وكذا، يعني الشباب يعني يواجهون هذه الأزمة بشكل كبير، حتى أن الصحف يعني لا يوجد يوم يمر إلا وتتحدث فيه عن الأسعار الباهظة للمنازل، والتي لا يمكن لشباب يعني تخرجوا وبدأوا للتو العمل أن يحصلوا على منزل مناسب للسكن.
هو الفارق أن المجتمع هنا ربما، أو أن بريطانيا خصوصا بريطانيا، هناك مرونة على مستوى الإسكان. مثلا هناك تجدين الآن خلال 7 سنوات الأخيرة وصل من عدد يصل إلى 3 ملايين مثلا من بولندا، هم مهاجرون جاءوا يعملون. وجود القطاع الخاص الواسع سمح للمالكي هذه البيوت أن يؤجروها إلى مجاميع، تجدين بيت واحد فيه 10 أشخاص يسكنون. وأنا استغرب كيف أن هذا البلد استطاع أن يحتوي هذا العدد الذي جاء بفترة قصيرة، ومن حيث الخدمات، يعني ليس فقط سكن النقل، المواصلات، الماء، الكهرباء. ويبدو لي أن هنا القطاع الخاص، فعالية القطاع الخاص قادرة على التوسع وتلبية طلبات. وأما مسألة الشباب الذين يسعون إلى شراء البيوت، يعني حتى في حالة فشلهم في شراء بيت فهم يستطيعون أن يجدوا يؤجروا يستأجروا سكنا، وينتظروا إلى سنوات ربما بعد ذلك يستطيعون أن يشتروا بيتا،
حتى لو كان هذا الإيجار باهظ الثمن فعلا. يعني مجموعة من متابعي أكسترا بعثوا لنا عن تجاربهم في دولهم. هم لنا جرعشة من الأردن تقول: الأزمة ليست في عدم توفر الشقق، الأزمة في ارتفاع الإيجارات وأسعار الشقق في ظل قانون يمنح للأجنبي حق التملك، وفي ظل تواجد أعداد كبيرة من غير المواطنين في البلد ومن جنسيات مختلفة، وكل هذا كان على حساب المواطن. أما نجم الدين سلمان وهو من السودان فيقول: أصبح تملك المنزل أو شراء قطعة أرض أشبه بالحلم صعب المنال، حيث أصيب الكثيرون بالإحباط نظرا لارتفاع أسعار الأراضي. ويضيف: هل سيكون بمقدور 85% من الشباب السوداني العاطل عن العمل توفير منزل والعائلة وتوفير سقف للعائلة أيضا؟ هذه تساؤلات من مجموعة من مستمعين، ونحن في انتظار المزيد من مشاركاتكم. وإن كانت لديكم أسئلة أيضا ترغبون في طرحها على ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله، فإليكم وسائل التواصل مع بي بي سي إكسترا.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي إكسترا على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 47. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية: بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra. BBC Extra.
شارك بريطانيون في كافة أرجاء بريطانيا هذا الأسبوع في احتفالات تقليدية لمشاهدة الألعاب النارية والحرائق الصغيرة التي يتم إشعالها عن عمد في مختلف أنحاء البلاد، ولكن طبعا بشكل مسيطر عليه. هذه الاحتفالات يحبها الأطفال والبالغون على حد سواء، إلا أنها ترتبط بحدث تاريخي في غاية الجدية، حيث أنها ترتبط بمحاولة تفجير مبنى البرلمان في لندن في القرن 17. الزميلة لويس ديكر احتفلت مع عائلتها الإنجليزية بهذه الذكرى وأعدت لنا التقرير التالي.
تذكر تذكر في 5 نوفمبر، المؤامرة والخيانة والبارود. مرة الثالثة، يلا
quick quick get out.
هتفنا هذه الكلمات في المدرسة ونحن نرسم على ورق أسود صور حرائق وألعاب نارية. كنا نتذكر قصة مؤامرة البارود التي وقعت منذ أكثر من 400 عام. في مثل هذا اليوم سنة 1605 كان هناك رجل يدعى غاي فوكس، كان ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية وكان يريد اغتيال ملك إنجلترا جيمس الأول الذي كان ينتمي إلى الكنيسة البروتستانتية. غاي فوكس كان يريد كاثوليكيا على رأس الدولة، إلا أن الخطة فشلت وتم اعتقاله. منذ ذلك اليوم يسمح المجلس الملكي للعامة بالاحتفال بنجاة الملك عن طريق الحرائق والألعاب النارية. هذا الاحتفال مستمر حتى يومنا هذا، ولكنه لم يعد يحمل بعدا دينيا، وما نتذكره هو اليوم في هذه ليلة الباردة من نوفمبر هو الكثير من الألعاب النارية والبرجر الدسم والصواريخ الصاخبة والنار المشتعلة. وحذائي ملطخ بالطين. لقد نسينا اليوم البعد الديني لهذه المناسبة. إنها الآن مناسبة للتجمع في الخارج في الهواء الشتوي البارد والاقتراب من النار ومشاهدة الألعاب النارية مع الأسرة والأصدقاء. تذكر في 5 نوفمبر المؤامرة والخيانة والبارود.
الزميلة إلويز ديكر يعني تحدثنا عن احتفالها مع عائلتها الإنجليزية هنا في بريطانيا بما يعرف بالبون فاير نايت. يعني الكثير من العائلات هنا يا أستاذ لؤي تحتفل بهذه الذكرى، هل أنت من المحتفلين بها أيضا؟
ليس لا يعني لا أحتفل بها بصراحة، لأنه أنا أجد كل هذه الاحتفالات ذات الطابع الطقسي، ربما أنا عندي حساسية منها يعني بشكل عام، أن يجتمع عدد من الناس ويضعون أشياء يحرقون في نار مشتركة. ربما هي ترمز يعني داخليا ترمز إلى بدء سنة جديدة، أو أن النار هي نفسها شيء مقدس في الديانات القديمة واكتشافها أدى إلى ظهور الحضارة الإنسانية. ولا ننسى أن بروميثيوس الإله الإغريقي سرق النار من أبيه زوس وأعطاها للإنسان حتى يستطيع أن يبني حضارته. فهي فيها يعني يدخل العامل يعني اللاشعوري بالشعور. وبشكل عام أجد أن الحدث نفسه هو قد يحمل فكرة استمرار الحكم الديمقراطي لنقول، أو ولو هو ديمقراطية الفئة الحاكمة أو الطبقة السائدة آنذاك. ربما هي ارتبطت بهذا الشكل، أن الطبقة السائدة هي التي خلقت التقليد، ولكن التقليد علاقته بالسبب انتهت يعني.
وتذكرنا أيضا بأن الطائفية مشكلة قديمة جدا يعني تعود إلى قرون مضت، وأنه حتى في ذلك الحين كانوا يحاولون بشتى الأشكال أن يتعاملوا مع هذه المشكلة.
يعني إذا فكرنا، إذا أجرينا المقارنة بين ما يجري الآن حاليا في العالم العربي وخصوصا في مجال النزاعات الطائفية، ما حصل في بريطانيا لا يقارن. يعني هنا أكثر من 200 سنة من الحرب الطاحنة، دمرت كاتدرائيات بكاملها خصوصا الفنون، الفن الكثير من الأعمال الفنية دمرت تحت رؤية جديدة، هي رؤية يعني معارضة للبروتستانتية التي ترفض التمثيل مثلا. هو نفس الشيء ما نجده اليوم من تدمير المقامات الموجودة لأنه ترمز إلى نوع من الشرك أو فهم بهذا الشكل. فإذن يعني هناك مقارنة. نحن مشكلتنا أعتقد أنه فهمنا للتاريخ المحلي يجب أن يرتبط مع فهمنا للتاريخ العالمي أو التاريخ بشكل عام، ونجد الأواصر المرتبطة بينها.
يعني يمني يبدو وكأنه لطالما وجدت البشرية يعني توجد إلى جانبها نوازع طائفية أيضا.
النوازع الطائفية موجودة، يعني حتى لو فرضنا يعني هي ممكن تكون نوازع محلية أو ممكن تكون نوازع قبلية. الفكرة التحرك باتجاه المجتمع أو باتجاه يعني الانصباب في مجتمع هي يعني هي عملية متواصلة مستمرة تأتي من خلال فهم الآخر. إذا أستطيع أن أضيف نقطة واحدة، أنه يعني ميلان كونديرا يذكر أن الرواية، ظهور الرواية لعبت دورا كبيرا في تشكل الديمقراطية أو في تطور الديمقراطية، لأننا بدأنا نفهم الآخر ونتقبله من خلال الرواية بدون أن نصدر أحكام عليه.
إذن الانفتاح على الآخر هو الكلمة السر في رأيك. من هذه النقطة نتحول الآن إلى واحدة من اختياراتك الموسيقية. هذه الموسيقى التي نستمع إليها الآن هي من اختيار ضيفنا في هذه الحلقة الصحفي والكاتب العراقي لؤي عبد الإله. عرفنا بهذه القطعة الموسيقية أستاذ لؤي.
هو هذه القطعة هي جزء من أعمال واحدة من مقطع من كونشيرتو لباخ الموسيقي الألماني الذي عاش في القرن 17. وفي الحقيقة هذا الموسيقي اختفى بعد وفاته لأكثر من 50 سنة، ثم أعيد إحياؤه من جديد رغم أنه ترك جيلا من الموسيقيين، ولكن هو بالذات كان مهما. هذه الموسيقى أنا أجد فيها روحانية عالية جدا، هي تقودنا خطوة خطوة إلى أبواب، إلى مجالات مدهشة، وأنا دائما كلما أسمعها أشعر كأني أسمعها لأول مرة.
وهي بالفعل موسيقى جميلة، يعني تدفع المرء إلى الكثير من التأمل، لكن للأسف أخذك بعيدا عن هذه الموسيقى وإلى جو الصحافة. يعني كل أسبوع نطلب من ضيفنا أن يختار بعض الأخبار التي وردت في الصحف خلال الأسبوع. نبدأ بخبر يتحدث عن زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لواشنطن مؤخرا. يعني بمناسبة تلك الزيارة ألقى بول داناهر، وهو مدير مكاتب بي بي سي في أمريكا الشمالية والذي عمل في بغداد إبان الغزو الأمريكي للعراق، نظرة تأملية على الوضع الذي آل إليه العراق بعد الغزو الأمريكي. وقال في مقال خاص إن أمريكا دفعت مليارات الدولارات من أجل ترك العراق بلدا محطما، وأضاف أصبح الوضع في العراق سيئا إلى درجة تفوق الخيال، وهو وضع لم يكن ممكنا إلا بتدخل من لا يهمه مصلحة العراقيين على الإطلاق، أي أمريكا. ما رأيك في هذه التصريحات؟
أعتقد هي تصريحات، المشكلة التصريحات الجيدة أو التصريحات المحقة أو الصادقة دائما تأتي بعد فوات الأوان. أنا هذا شيء أشعر بمرارة عميقة، أنه عندما قررت يعني قرر الحكومة الأمريكية آنذاك، أو خصوصا المحافظون الجدد غزو العراق، يعني كانت الفكرة أنك تبني أو أن هناك إمكانية بناء نظام ديمقراطي بديل، ولكن بدون النظر إلى هذه، بدون النظر إلى ما يترتب عليه أو كيف يمكن عمل ذلك. بدلا من ذلك هم أول ما قاموا به هو حل الجيش بكامله، حل مؤسسات الشرطة، حل مؤسسات الأمن. ولذلك الشخص أصبح، أي إنسان أصبح مجبرا على الانضواء تحت طائفته أو تحت قبيلته لتوفير الحماية. هم دمروا الشرط الأساسي لشعور المرء بانتمائه لبلد، يعني أو بأن هناك حماية له خارج دائرة الطائفة والقبيلة.
يعني هل تتفق مع مقاله بأنه يعني هم لم يكن في الأساس تهمهم مصلحة العراقيين، أم أن ذلك في رأيك كان خطأ غير مقصود؟
شخصيا أعتقد أنه كان متعمدا ذلك. هم يعني أنا كنت، كان هناك عندي وهم ربما أنا شخصيا أنه قد تتكرر تجربة أمريكا مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن اتضح لا، أنه فعلا هناك قوة أساسية اليمين أو ما نسمى بالمحافظون الجدد، هناك إصرار على تقويض هذا البلد وتحويله إلى بقع صغيرة طائفية، وربما هذا المشروع الذي تحقق في العراق هو بروتوتايب، هو صورة مصغرة لما يراد منه في المنطقة العربية ككل، تشكيل الدول ذات الطابع الطائفي الممزق، وربما هذا هو يسمح لإمكانية السيطرة على المنطقة بكاملة.
يعني تعتقد أن هذا المشروع يعني فعلا في طور التحقيق الآن
لحد كبير؟ أنا باعتقادي أنه قطع شوط كبير. نجد الآن مثلا إذا نظرنا إلى ليبيا على سبيل المثال، ليبيا هناك أكثر من 150 قبيلة، مجتمع في طور التشكل، يعني نحن نقول مجتمع يضم قبائل، ولكن عندما تدمرين المؤسسة العامة بغض النظر عن كونها سيئة أو جيدة، تكسرين الهيكل العمود الفقري لهذه الدولة التي في طور التشكل، تتشكل تجمعات صغيرة تحارب بعضها البعض.
وهذا هو ما يحصل الآن في العالم العربي حسب رأيك يا أستاذ أي. سوف نستمر في الحديث معك حول موضوع العراق، هناك الكثير من الأسئلة من مستمعين حول هذا الموضوع بالذات، ولكن سنأخذ معنا هذه الأسئلة إلى الساعة القادمة من إكسترا. وصلنا مستمعين إلى ختام هذه الساعة، ولكن هناك ساعة قادمة فلا تذهبوا بعيدا، وسيصحبنا خلالها أيضا الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله. لكم تحيات من هالة صالح التي أخرجت هذه الساعة بمساعدة هشام شويش. على الهواء كنت معكم أنا منى با. إلى اللقاء.